باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. جه معلمنا القديس لوقا الاصحاح 13 من اول ايه 18. فقال: بماذا يشبه ملكوت الله وبماذا اشبهه؟ يشبه حبه خردل اخذها انسان والقاها في بستانه، فنمت وصارت شجره كبيره وتآوت طيور السماء في أغصانها. وقال أيضا: بماذا أشبه ملكوت الله؟ يشبه خميرة أخذتها امرأة وخبأتها في ثلاثة أكيال دقيق حتى اختمر الجميع. واجتاز في مدن وقرى يعلم ويسافر نحو أورشليم. فقال له واحد: يا سيد، أقليل هم الذين يخلصون؟ فقال لهم: اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، فإني أقول لكم إن كثيرين سيطلبون أن يدخلوا ولا يقدرون، من بعد ما يكون رب البيت قد قام وأغلق الباب. وابتدأتم تكفون خارجا وتقرعون الباب قائلين: يا رب يا رب افتح لنا. يجيب ويقول لكم: لا أعرفكم من أين أنتم. حينئذ تبتدئون تقولون: أكلنا قدامك وشربنا وعلمت في شوارعنا. فيقول: أقول لكم لا أعرفكم من أين أنتم، تبعدوا عني يا جميع فاعلي الظلم، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. متى رأيتم إبراهيم وإسحاق ويعقوب وجميع الأنبياء في ملكوت الله وأنتم مطروحون خارجا؟ ويأتون من المشارق ومن المغارب ومن الشمال والجنوب ويتكئون في ملكوت الله، وهوذا آخرون يكونون أولين وأولون يكونون آخرين. في ذلك اليوم تقدم بعض الفريسيين قائلين له: اخرج واذهب منها هنا، لأن هيرودس يريد أن يقتلك. فقال لهم: امضوا وقولوا لهذا الثعلب: ها أنا أخرج شياطين وأشفي اليوم وغدا وفي اليوم الثالث أكمل، بل ينبغي أن أسير اليوم وغدا وما يليه، لأنه لا يمكن أن يهلك نبيا خارجا عن أورشليم. يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريد، هوذا بيتكم يترك لكم خرابا. والحق أقول لكم إنكم لا ترونني حتى يأتي وقت تقولون فيه: مبارك الآتي باسم الرب، والمجد لله دائما أبديا أمين. نستكمل بعدين تأملاتنا في إنجيل القديس لوقا، إحنا في الإصحاح 13، يعني عشان أربط أحداث الإصحاح الجزء اللي فات بالجزء بتاع النهاردة. بدأ الإصحاح 13 بحوادث الناس جايين يخبروا المسيح عن ناس بيلاطس خلط دمهم بذبائحهم، فدي كوارث من صنع بشر. والمسيح قال لهم كارثة تانية حصلت بس دي فعل الطبيعة، 18 اللي عليهم البرج في سلوان. والمسيح علمنا أن كل الحوادث دي بتبقى إنذارات للإنسان التقي ياخد منها درس للتوب. ده كان الجزء الأولاني. الجزء التولاني الثاني ادانا مثال للتوب، امرأة منحنية 18 سنة، احنا الخطية بتحني الانسان. طب عايز يقول المسيح زي ما ادانا درس للتوبة بيكمل في الحديث عن التوبة انه ما فيش يأس، حتى ولو الحال ده استمر زي المرأة دي 18 سنة برضو المسيح قادر انه يقيم من الخطية. طيب حديث النهاردة بقى بيوضح معالم بخصوص التوبة، ان التوبة مش فعل لحظي، مش يا المرأة ديت المسيح قال لها يا امرأة كوني منحلة من ضعفك استقامت في الحال ومجدت الله، انما في حياة التوبة مش في لحظة الإنسان بينقطع تماما عن الخطايا والضعفات ويصير في حال آخر، لا، هي اللحظة هي لحظة أخذ القرار، خلاص هو إدى ظهره للعالم وصمم قلبه أن يعيش مع ربنا. التغيير بقى بياخد وقت، التغيير بياخد وقت، اقتلاع الطباع والصفات والسلوك الأول بياخد وقت في التغيير. وإدى مثالين على كده بقى حديث النهاردة، مثل حبة الخردل ومثل الخميرة. ده أول ربط لو حبينا نربط الحديث اللي فات بحديث اللي هنبتدي بيه دلوقتي بخصوص المثالين. ممكن أربطها ربط آخر، إنه خلاص خدمة المسيح أوشكت إن تنتهي، قربنا من الصليب. ممكن لما نبص لملامح خدمة المسيح ممكن ما نجدش ملامح عظيمة، يعني مش شايفين مثلا أمة بتتوب، مش شايفين يعني رؤساء الكهنة يعني تراجعوا. فبيبدو ملكوت ربنا أنه بيبتدي صغير، مثال حبة خردل صغيرة، مثال خميرة صغيرة، لكن بينمو وبيمتد وبينتشر، لأنه في نهاية خدمة المسيح كانوا كل اللي مجتمعين في العلية 120 نفس. طب ويعني صمرت خدمة ربنا يسوع، ما هو ملكوت ربنا يبتدي كده حاجة صغيرة وبعد كده ايه تكبر. هكذا كل عمل روحي، البروباجندا دي بتاعت العالم، العالم يعمل بروباجندا كبيرة قوي في البداية وبعد كده الموضوع ينزل على ما فيش، او حتى يكمل ايا كان ما يجي الحدوتة. لا، ملكوت ربنا هادي، ملكوت ربنا يبتدي صغير، يبتدي في الخفاء لكن يبتدي ينمو وينتشر ويمتد، وهكذا عمل روح ربنا داخل الإنسان زي ما هنشوف. يقول في الآية 18، فقال بماذا يشبه ملكوت الله وبماذا أشبهه. هيدي مثلين زي ما قلنا، مثل حبة الخردل ومثل الخميرة. الفرق ما بين الاتنين ايه؟ إنه ممكن نقول إنه حبة الخردل يمثل عمل ملكوت الله في الخارج، إنه ده راجل خد بذرة وطلع برا البيت ورماها، فده عمل روح ربنا في الإنسان، الإنسان اللي بيدخل في ملكوت الله في عمل خارجي، في ظواهر خارجية. ممكن نقول إن الخميرة دي القوة الداخلية اللي تعمل داخل النفس، لأن دي امرأة جوه البيت حطت الخمير، ممكن يكون ده التقابل الأول. ممكن التقابل الثاني أنه حبة الخردل صغيرة وبتكبر، الخميرة بتعمل في هدوء، يبقى عايزه أنه ملكوت ربنا صغير وبيكبر وهادي، هو سريع الانتشار بس هادي، مفيش صخب زي الخمير. ممكن نقول أيضا في التقابلات ما بين الاثنين، عادة القديس لوقا زي ما شوفنا في مقدمة إنجيله أنه كراجل رسام راجل فنان يحب يحط التقابلات بتدي رونق جمال ظهور، فحبة الخردل راجل، الخميرة امرأة. فقال بماذا يشبه ملكوت الله وبماذا أشبهه. يكمل يشبه حبة خردل أخذها إنسان وألقاها في بستانه فنمت وصارت شجرة كبيرة. حبة الخردل حبة صغيرة من أصغر البذور، نموها سريع، ولما تكبر تشير شجرة عظيمة. ممكن البعض يقول لك طب ما هو من جهة الحجم كان ممكن يقول السمسم كحجم هو أقل من حبة الخردل. صح، هو أقل من حبة الخردل، بس المسيح حصل يجيب حبة الخردل لأنه شجر السمسم تغيب عبال ما تكبر، لكن حبة الخردل 3-4 أشهر تكبر عوي، فعشان كده هي صغيرة نسبيا بس المسيح أراد أن يشبه بحبة خردل لسرعة انتشارها سرعة نموها. يشبه حبة خردل أخذ إنسان وألقاه في بستانه فنمت وصارت شجرة كبيرة. طب بعدين وتآوت طيور السماء في أغصانها. طير السماء الطير ده زي ما شوفنا قبل كده انظروا طيور السماء لا تزرع ولا تحصد فهي تمثل الاتكال على الله. يبقى اللي موجودين جوه الشجرة اللي موجودين جوه الملكوت ناس السماء بتاعتهم متكلين على الله سلمين حياتهم في إيدين ربنا. تآوت طيور السماء في أغصانها. ممكن يعني أشوف بعد آخر يشبه ملكوت الله حبة خردل. نمرة واحد حبة الخردل علشان تنمو لازم تدفن وبعد كده تصير شجرة كبيرة. يبقى أساس ملكوت الله لازم موت وقيامة. بدون موت وقيامة المسيح ما كانش هيتكون ملكوت الله على الأرض. وبدون ما أضعف أنا في قلبي إنه إن لم أموت مع المسيح إن لم أحمل الصليب مع المسيح إن لم أدفن مع المسيح ما فيش قيامة. فده أساس ملكوت الله. طب نمرة اتنين بعدها حبة خردل أخذها إنسان. كلمة أخذها يعني قبلها. حبة الخردل دي رمز الكلمة الله مثل الزارع. يبقى حبة خردل أخذ إنسان يعني عشان أدخل ملكوت الله أدين عرفت الأساس بتاعه صليبه قيامة. طيب علشان أدخل ملكوت الله أقبل كلمة الله أقبل كلمة ربنا أقبلها. ممكن تصطدم بفكري ممكن تصطدم بخبراتي ممكن تصطدم بالسائد في المجتمع. لا أنا أقبل الكلمة. التسامح مش مقبول من المجتمع. التنازل مش مقبول من المجتمع. التضاع مش مقبول. لا أنا قابل أنا شايف الحاجات دي حلوة بغض النظر دلوقتي أنا قادر ولا مش قادر. لا أنا حابب الاتضاع أنا حابب التسامح أنا حابب عدم العداوة قابل الكلمة. نمرة اتنين ألقاها في بستان وبدأ بقى يغرسها فين يغرسها في القلب. تبتدي بقى هي اللي تحكم السلوك يشيل البزار بقى اللي ألقاها الشيطان من تربية من مجتمع من لا هو ده الصح. يبتدي يجتهد انه يسلك بموجب الكلمة. يبتدي يصارع البذرة بقى لما تدخل الارض بتصارع مع عوامل التربة. او دي بقى بذل الذات والجهاد والتعب ويكسر الشوكة القشرة اللي بره الذات اللي الانسان بيتحصن فيها. فنمت وصارت شجرة كبيرة وتآوت طيور السماء في أغصانها. يبتدي بقى إيه يحتوي. لما الذات تكسر يبتدي الإنسان بقى يحتمل الآخرين ويحتضن الآخرين ويطول باله على الآخرين. فنمت وصارت شجرة كبيرة وتآوت طيور السماء في أغصانها. ممكن هنا الكلام عن حبة الخردل يكلمني يفكرني بتعليم أخرى قالها المسيح عن حبة الخردل برضو. هنا بيقول يشبه ملكوت الله حبة خردل. أوكي ده في لوقا 13 هنسمع في لوقا 17 يقول لهم لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل. يبقى إن كانت حبة الخردل تشبه ملكوت الله فالدخول لملكوت الله الإيمان. أعمل إيه علشان أدخل في ملكوت الله؟ أآمن. هي دي الكلمة اللي احنا كنا بنقول حبة الخردل أخذها إنسان. أبل خبر الخراس. أبل يقيني أنه أنا إنسان خاطي أن أنا مليش خلاص بدون المسيح. أبل دوت. هو الإيمان ده هو أساس دخول في ملكوت الله. يشبه حبة خردل أخذها إنسان وألقاها في بستانه فنمت وصارت شجرة كبيرة. ده المثل الأول. المثل الثاني زي 20 وقال أيضا بماذا أشبه ملكوت الله. المرة دي بحاجة شبهها بإيه بخمير. هي برضه حاجة صغيرة بس تأثيرها سريع. خميرة تحطها في دي تخمر العجين كله بسرعة وتأثير سري ما تشوفش حاجة. انت اعتاد حتة خميرة وسط الدقيق تبص تلاقي في مظاهر خارجية بتظهر للدقيق نبتدي تنفخ، لكن انت لا سامع ولا شايف حاجة داخلية. هو ده ملكوت ربنا. عشان كده اولا اطبع على المسيح وطبع علينا، اطبع على المسيح حاجة صغيرة لكن تأثيرها ممتد. لما نبص رحلة سيد المسيح مثلا، شافها مرضى، طيب ماشي، دول مرضى كانوا موجودين في القرن الأول في مكان محدد والمسيح شاف، طب على مدار التاريخ، على مدار العصور، على مدار السنين، يعني ما يا مرضى ميتين أقام موت، طب ما برضو نفس الأمر. يبقى إيه بقى هنا التأثير السري السريع؟ إنه أعمال المسيح مش مجرد، يعني هي كانت أعمال عملها يظهر لاهوته، أوكي، طب النهاردة لا، لازال المسيح حتى اليوم بشكل سري يشفي مرضى ويقيم موت. أتكلم في المدلول الروحي، ده اللي يهمني أكتر. هو بيشفي مرضى وبيسمح إنه ناس تعود للحياة، تبقى راجعة برسالة. لكن أنا أقصد المعنى الروحي، المرض مرض الخطية، الموت موت الخطية، العادات السيئة اللي متسلطة على لساني، على عيني، على فكري، ما دي أمراض. اللسان اللي ما بيتكلمش مع ربنا ما ده مرض، الودان اللي ما بتسمعش كلمة الله ما ده مرض. فإلى اليوم عمل سري داخلي هو ملكوت ربنا إلى اليوم. وقال أيضا بماذا أشبه ملكوت الله؟ يشبه خميرة أخذتها امرأة وخبأتها في ثلاثة أكيال دقيق حتى اختمر الجميع. تلك الخميرة قلنا صغيرة وتأثيرها قوي، قلنا سريعة الانتشار ملكوت ربنا. قلت لك أيضا ليها مظهر خارجي بيتغير، الدقيق توصل يتنفخ، ما بتشوفش عمل الخمير لكن تشوف نتائجها. عشان كده ربنا يسوع قال الريح والروح في العبري نفس الكلمة، الريح يهب حيث يشاء، تعرفش جاي منين وراح منين، لكن شوف تأثير الريح، بس دي هتلاقي حاجات بتطير انت مش شايف لكن شايف تأثيرها. هكذا ملكوت الله، انت ما بتشوفش ازاي الكلمة بتتغلغل جوه النفس، ازاي روح ربنا بيغير الانسان، ما تعرفش اللي بيحصل جوه، التحول اللي بيحصل في الانسان من جهة اهتماماته، من جهة سلوكه، من جهة رؤيته للامور، حاجة سرية. ايه اللي بيحصل؟ انا لما قبلت كلمة الله ولما بديت اروح الكنيسة ولما بديت اتناول، حصل تحول انت تشوف فلان ده كان بيعمل وبطل، كان بيروح وبطل يروح، كان مش عارف يحب ايه، دلوقتي ما انت تشوف اثر. طب تعالى حتى اسال الشخص نفسه، قول له ايه اللي حصل، صدقني مش عارف، انا ما اعرفش، انا ما بقتش حابب الحكايه دي، انا مش عايز الموضوع ده. زي الخميره كده، حاجه بتشتغل سريعه التاثير، خفيه وتشوف النتيجه. وايضا الريح ما تقدرش تصدها. هكذا روح ربنا لما يعمل في انسان، ما تلاقيه ماشي زي السهم، جعلني سهما مبريا اخفاني في كناناتي. ايضا ممكن اشوفها بمعنى اخر في حديث اخر للمسيح عن الخميره، سبع وقال تحرزوا من خمير الفريسيين والصدقين، الكلام ده كان في متى 16. يكمل متى 16 12 يقول ايه، حينئذ فهموا على التلامذة انه لم يقل ان يتحرزوا من خمير الخبز بل من تعليم الفريسيين والصدقين. يبقى بقى الخميرة هنا مشبهة بالتعليم، طب هنا يقصد بقى الخميرة ايه؟ تعليم الكنيسة، تعليم الإيمان، تعليم الكتاب المقدس، تعليم الآباء. فيشبه ملكوت الله خميرة، التعليم بنسمعها من خلال كلمة الله، من خلال خدام الله. البعض بيعترض يقول لك ان الخمير رمز للشر، ازاي يبقى هنا الخمير رمز لملكوت ربنا؟ طب ناخد بالنا من الكلام، فين الخميرة كرمز للشر؟ في لوقا 12 الآية الأولى يقول إيه؟ تحرزوا لأنفسكم من خمير الفرسيين، خمير الذي هو الرياء. هنا ما قالش ملكوت ربنا هو الخمير، عشان نقول الخمير كرمز للشر، فازاي يرمز لملكوت ربنا؟ أو زي يعني مع احترامي الكامل لإخواتنا البروتستانت الكنيسة الإسمية بقى والكلام يعني اللي بيتقال دوت، لا هو ما قالش يشبه، هو قال تحرزوا لأنفسكم من خمير الفارسين الذي هو، يبقى الخمير هو الرياء. طب هنا قال ملكوت الله الذي هو خمير، قال يشبه، يبقى هو خد جانب من الخمير. ايه الجانب اللي خده هنا من الخمير؟ سرعة انتشار الخمير وتأثيره، هي سرعة انتشار ملكوت ربنا وتأثيره. ده كلام البابا كيرلس عمود الدين. نكمل. يشبه خميرا أخذتها امرأة. مين المرأة اللي خدت الخميرة دي للتعليم؟ دي ممكن تكون الكنيسة، ممكن تكون النفس البشرية مشبهة بامرأة. خبأتها في ثلاثة أكيال دقيق. إيش معنى ثلاثة؟ قديس وسينوس قال أكثر من حاجة، قال الحاجة الأولانية لأن كلمة الله تعمل في النفس والجسد والروح. تقبل كلمة ربنا تلاقي سلوك الجسد اتغير، اللي ماشي بعجرفة وبعنجهية وفي تفاخر لا يبتدي يتطبع. النفس مفيش اعتزاز بالذات، مفيش أنانية، مفيش آثر الآخرين عني، أقدم إخواتي. النفس، المشاعر، العواطف، الانفعالات، النفس. أيضا كلمة الله تعمل بقى في الروح، الاشتياقات الروحية، الاتصال بالله، محبة الصلاة، محبة العبادة. هم دول الثلاث أكيال. أيضا ممكن يكون الثلاث أكيال هم شعوب الأرض، ولاد نوح ثلاث، سام وحام ويافس، دول تشعبت منهم كل شعوب الأرض. طبعا يافس أوروبا، سام آسيا، حام جي في أفريقيا. أيضا ممكن يكون الثلاث أكيال جوهر كلمة الله هو الإيمان بالثالوث. يشبه خميرة أخذتها امرأة خبأتها في ثلاثة أكيال دقيق حتى اختمر الجميع. طيب علشان نكمل بقية الحديث، أدينا شوفنا ملكوت ربنا. طيب قلنا ان هو حبة خردل بتنمو، ان هي خميرة بتنتشر وبتأثر. لألا نظن انه الطريق سهل وانه الامور ما فيش فيه يعني معوقات، فبدأ يتكلم عن الباب الضيق كتسلسل في فكر القديس لوقا. اديك قبلت كلمة الله اللي هي مشبهة بحبة خردل، مشبهة بالخميرة، تنتشر، تكبر، طيور تتقاوى، بس اعرف انه الباب ضيق، السكة فيها تعب. او ممكن يكون في ربط اخر، قال شجر تقاوى طيور السماء في اغصانها. طيب هيجي سؤال لو هيسألوا الراجل ده، وتقليلون هما الذين يخلصون. طب اللي هيتقاوا في الشجرة دول عددهم كثير ولا عددهم صغير؟ هنشوف بقى جمال المسيح انه مهتمش ان يرد على السؤال ده بشكل مباشر، لانه القضية مش قضية عدد، القضية تبص لنفسك، انا منهم ولا لا. نشوف الحديث ده، بس انا الاول كنوع من الربط ما بين المثالين بتوع حبة الخردل والخميرة وما بين الباب الضيق. يقول في آية 22، واجتاز في مدن وقرى يعلم ويسافر نحو أورشليم. أنا برضو عايز يعني أراجع معك تاني خط سير المسيح عشان نبقى متخيلين حياة ربنا يسوع. لوقا 9 الآية 51 يقول لك ثبت وجهه لينطلق نحو أورشليم. قلنا الانطلاق دوت هو كان قاصد يربطه بالصليب، الحديث اللي قبل كده، بس هو تحديدا هو ثبت وجهه، مش رايح للفصح، لا ده كان لسه رايح اول حاجه يحضر عيد المظال اللي هو في اكتوبر. بعد ما حضر عيد المظال في أكتوبر فبدأ يلف حوالين أورشليم اللي هي مناطق اليهودية، وراح رجع أورشليم تاني في عيد التجديد. يبقى عندنا 3 أشهر. عيد التجديد ده بيجي في يناير، حصلت أحداث يوحنا 9 المولود أعمى، ويوحنا 10 الراعي الصالح، ويوحنا 11 إقامة العازر. طيب بعد إقامة العازر في ذكرت مرتين، في يوحنا 10 وفي يوحنا 11. في يوحنا 10 الآية 40 يقول لك إيه؟ ومضى أيضا إلى عبر الأردن ومكث هناك فآمن به كثيرون. ونفس المعنى في يوحنا 11 لما أقام العازر برضو راح الناحية الشرقية الكرة القريبة من البرية. يبقى إذن الأحداث اللي موجودة في إنجيل القديس لوقا من دلوقتي لوقا 17 إلى 22 لغاية دخول أورشليم، كل الأحداث ديت حصلت في برية. يعني متأسف، من هنا من لوقا 13 لغاية لوقا 17 اللي هو دخول أورشليم، من لوقا 13 لغاية لوقا 17 كل ده حصل في برية. شوف بقى في حديثنا الفترات اللي جاية دي كلها حصلت الرجل المستسقى، ولوقا 15 تعليم في برية، هنشوفها وإحنا ماشيين بالترتيب. ورجعنا بقى من برية دخلنا بقى على يوم حد الزعف عشان بس يبقوا متخيلين خط سير المسيح. طيب يسافر نحو أورشليم في الآية 23، فقال له واحد يا سيد أقليل هم الذين يخلصون. كلام عن وقت ربنا والشجرة والطيور اللي بتتقاوى، فبيسأل طب هم كتير اللي هيدخلوا ملكوت ربنا دوت، قليلون أقليل هم الذين يخلصون اللي هيتمتعوا بالحياة الأبدية اللي هيتمتعوا بملكوت الله، عددهم ايه، كتير ولا قليل؟ أولا السؤال يعني دليل الاهتمام، ما ممكن واحد عم ما ملكوت ربنا مش ملكوت ربنا يخلصوا ما يخلص يعني، لا ده مهتم. طب هم مختار، ده نمرة واحد. نمرة اتنين ممكن يكون واحد حس بصعوبة الطريق فبيقول له طب يعني هم كتير اللي حيقدروا يخلصوا، يعني اللي حيقدروا يعدوا من الطريق دوت كتار. ممكن يكون هو له اشتياق، يا ريت ابقى انا ليا نصيب بس انا ضعيف. يعني هل في امل ان مثلا واحد زيي، ما هو انا من النوع ده بتاعي فيه كتير، فاحساس بالضعف فبتساءل يعني في إمكانية أن أنا أكون منهم؟ يعني كل ده ممكن يكون مدلول السؤال. يعني يا سيد أقليل حلو، يعني هو سؤال يعني فيه اهتمام روحي، يعني حاسس بقلب حلو في اللي سأل السؤال دوت. يا سيد أقليل هم الذين يخلصون، فقال له. أولا تملي مش مبدأ المسيح يشبع فضول الإنسان، يعني عايز أعرف عدد، لا القضية مش قضية عدد، قضية بص لنفسك هل أنا منهم ولا لا. فرد المسيح تملي مش إشباع الفضول، لكن يرد على ما هو نافع لخلاص الإنسان. هل في هذا الوقت ترد الملك الإسرائيل؟ فضول، عايزين نعرف الوقت والزمن والعلامات وحيجي سنة كام ومش عارف ايه وبتاع، واللي بيحصل في غزة واللي بيعمله ترامب والضرايب، هو ده ما يكونش يعني مش دي مشغولية المسيح. بصراحة مشغولية المسيح توب، مشغولية المسيح انت ايه اللي نافع لخلاصك. انا لما قلت لك كلام ده في سفر مش عشان يعني نقعد شغوفين قوي، يعني طبقونا النبوات على الاحداث، مش قضية فضول. أنا ممكن الأحداث تبقى النهاية وممكن ما تبقاش النهاية، أنا تايب ولا مش تايب؟ عرفت أن دي مش عارف غزة تعمر مش هتعمر، مش عارفين نبوات بتاع مش عارف كلام اللي بيدار في الساحة، يعني شغف بالمعرفة. طب ما ممكن أنا أمشي دلوقتي ولا لا 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 شفت غزة عمرت ولا شفت ضد مسيح ولا شفت ضرائب ولا مش عارف اللي عمل ترامب ولا مش عارفين. يعني تملي المسيح توجهه ما هو نافع لخلاص الإنسان. وياريت احنا كخدام او يعني كمؤمنين يعني بلاش الـ الـ يعني يبقى عندنا شغف بالنواحي المعرفة كمعرفة بس يعني كإشباع لشغف. ما هي الضربة اللي ضربها عشان معرفة. طب لما الواحد هيعرف ده هيساعده على الخلاص؟ لا صدقني، دي كانت بدعة في الكنيسة. بدأت الغنوصية أساسها إيه؟ المعرفة طريق الخلاص، واللي يعرف أكتر هو ده اللي يتمتع بالخلاص، وكل ما يزيد في المعرفة. لا أبدا، لا خالص، دي ذاته كبرية. دي بدعة الغنوصية، ده كان من ضمن روافضها يعني. بدليل بطرس عارف انه هينكر المسيح، طب ده منعه من الانكار ابدا. فخلي تملي توجهنا يعني ابص لنفسي، بص جوه توبتي وخلاصي واللي نافع ليا. وبرده حته تانية حلوه في رد المسيح، فقال له واحد، يعني سؤال شخصي، طب الاجابه رد المسيح ايه؟ فقال لهم، يعني الكلام اللي انا هقوله ده انت بتسال، الكلام ليك والكل اللي بيسمعه. اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق. أنت بتسأل على العدد؟ لا مش مهم العدد، المهم أنت منهم ولا لا. بتسأل على العدد؟ مش مهم العدد، مش مهم اللي هيدخلوا كتير ولا قليل. ما تهتمش بالآخرين عايز أعرف، لا بص لنفسك. الغير المؤمنين مش عارف ايه، طب هيروحوا السماء؟ يا عم بص لنفسك أخوي. يعني المسيحية حبايبي مش غايتها إشباع الشغف، هي المسيحية مشبعة للفكر، بس مش ده بيجي في السكة. لكن الغاية أنا خلاص نفسي، هو بيسأل اللي حيروحوا السماء كتير ولا قليل، يا ما بص لنفسك. أسأل الأطفال اللي ما تعمدوش، الناس اللي ما أمنوش، مش عارف في كراسة بعد الموت، يا ما بص لنفسك. يعني أنا أخدم بالنا حبايبي، فتملي توجه المسيح كده. يبقى إذن مش مهم تعرف العدد، مهم يعرف السكة. مش مهم الآخرين دول حيبقوا ولا مش حيبقوا، المهم أبقى أنا من المخلصين. اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق. طب ليه باب ضيق؟ يعني نمرة واحد عايزه للسكة فيها جهد وتعب. ما هو كلمة باب ده يعني انت في تعب. بيقول باب داية يعني اللي بيبحث عن الملكوت ما يظنش راح، ما يطلبش تملي المكافأة تبقى في الأرض، ما يستعجبش ان في ضيقات، ما يستعجبش ان في معوقات. هي دي السك. باب داية لانه باب العالم واسع، بيتفق مع رغبات الانسان وفكر الانسان وطموح الانسان. عشان كده التعليم اللي ممكن تبقى عن طريق ناس مسيحيين بدون وعي او تعليم غير مسيحي، ايه؟ قول للناس اللي يبسطهم، ادي وعود بالحاجة اللي تفرح الناس. اقول البني ادم بطبيعته عايز يعبد، انسان بطبيعته عايز يعبد، ادي له عبادة، بس ادي له عبادة فيها فرح، فيها انبساط، فيها لذة، فيها مكافأة أرضية، فيها احساس بالذات وبالقيمة وبالتعالي على الآخرين. ادي باب العالم واسع، توجهات تتفق مع الميول البشرية وميول الذاتية. لا 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 لا، سكة الملكوت مش كده. أيضا باب الملكوت باب داية لأن ضد شهوات الإنسان، ضد رغبات الإنسان، ضد ذات الإنسان، باب في تنازل، في أن أنا أقدم أخويا، باب داية. طيب ما في تعارض ما بين اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق وبين كلمة القديس بطرس في رسالته الثانية، قد وهب لكم بسعة دخول إلى ملكوت ربنا مخلصنا يسوع المسيح الأبدي. منين بسعة ومنين باب داية؟ هو الباب داية، بس لما تدخل تتمتع بالسعة دي بصوت، يعني تيجي ضد ذاتك، مكسور وبتصارع والذات بتتمرد جوايا. أنا عايز أتقدم، ما ياخدش مكاني، ما يبقاش هو المهم، أنا عايز أبقى أنا أهم منه، بتصارع أنت. أو ده الباب الداية، بس لما تعمل كده هي دي الساعة بقى، تشعر براحة، بسلام، بتعزية، بفرحة روحية. هي دي الساعة. اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق. وإذا ما فيش طهارة، ما فيش أمانة، ما فيش فضيلة، ما فيش استطاع، ما فيش محبة، ما فيش بدون جهات. ليه مش هتيجي كده؟ يعني هدينا احنا ايه بنصلي كده واو والفضائل تهطل علينا من السماء. ما فيش فضيلة انسان هيقتنيها بدون تعب وبدون مصابرة وبدون جهات. اجتهدوا ان تدخلوا، اجتهد ان تدخلوا باب الدايه. فمش يعني مش انا خلصت بس على قد الباب الضيق على قد مجد السماء. ما هي السكه باب ضيق؟ لو الباب مش ضيق يبقى مش سكه الملكوت. فدي مش يعني على قدها تيجي المكافاه. دي يدخل يا مش دخول. خلينا بالنا ازاي اجتهدوا ان تدخلوا. مجرد الدخول مش انا خلصت وعلى قد اجتهادي بقى اخد اكاليل. الدخول نفسه بتضيق، جاي ضد ذاتي ضد رغبتي، عايز ابقى انسان الله، عايز اقتني فضيله، باب ضيق. باقي الايه بقى عجيب خالص، اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق. فاني اقول لكم، هي غريبه دي بقى، ان كثيرون سيطلبون ان يدخلوا ولا يقدرون. ايه طب ايه بقى لا يقدرون؟ مش يعني ربنا مش عايزه، مش معينين للحالة أبدية، ما هو مش مختار. لا لا لا، الكلام مش كده خالص. ومش إعفاء، ما هو لا يقدرون خلاص، ما أنت قلت لا يقدرون. لا 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 لا، يعني كثيرون سيطلبون أن يدخلوا ولا يقدرون. هيطلبوا الدخول بس بدون جهات. تيجي تقول له ملكوت ربنا وحياة سليمة وجميلة، يا حلوة وجميلة، ده اللي قلت لك قبل الكلام. اغرسها بقى جوه. لا مش عايز اغرسها جوه، هو كلام حلو بس مش عايز اتعب. إيه الحياة المسيحية والمؤمن والانتصار والغلبة ومش عارف ايه، واو واجنحة الرياح يعني حبيبي، يعني ناخد بالنا اخواتي، ما هو يعني لا مش الكلام دوت. يعني واحد يعني بص مسيحية ايه، يعني النهار ما تجيله دي ايه اللي بيحصل دوت؟ هو ايه اللي بيحصل؟ انت بتتكلم ازاي يا حبيبي؟ دي تعليم يعني بتتقال، يعني كلام خطر. باب ضيق، ناس هتطلب. حلو الحياة المسيحية، حلو التسبيح والفرح والتهليل، وانا مؤمن وانا مخلص، والواحد منكم يغلب مش عارف بروفات، كل رأس لسنة بيها، كلام حلو خالص، وتعويضات وبتاعه مش عارف جميل. طب اجتهد. لا انا مش عايزك، انا عجباني الحكاية ديت بدون تعب. هم دول اللي سيطلبون ان يدخلوا ولا يقدرون. مش هيقدر يدخل بدون ما يتخلى عن شهواته، مش هيقدر يدخل بدون ما يتعب ويتأثر في معصرة الصليب. عايز ملكوت ربنا بس الصليب في عار، في تعيير، في تهميش في المجتمع، في ان انا مش عايز ابيت، انا زمان عايز اعيش ما الناس عايش. يعني واخدين بالنا حبايبي؟ لا انا رافض عار الصليب، انا عايز هواه بس. لا ما يعني او ده بيطلب لكن مش قادر يدخل. ده انا هنا بقى بحذر يا احبه، يعني مش بتكلم على تعليم بقى يعني غير تعليم كنيستنا. لا طب ده انا هدخل بقى جوه كنيستنا ككنائس أرثوذكسية وكاثوليكية. ممكن يكون جوه الكنيسة له ممارسات ومنتظم، وله صلوات ثابتة، وله ترديد لصلوات معينة، يعني مع يعني ايه اوكي، يعني اوكي 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 طيب. لكن ما فيش حمل صليب، مجرد ممارسات. لا هم ده اللي قال عنهم سيطلبون ان يدخلوا ولا يقدروا. لا تبص اللي جاي كمان أصعب. كثيرون سيطلبون أن يدخلوا ولا يقدرون من بعد ما يكون رب البيت قد قام وأغلق الباب. هو قام وقفل الباب، بعد ما قفل الباب هم عايزين يدخلوا. أنا شرحتها بس يعني إيه، وكنت عايز الأول أقول لك إيه، قام وقفل الباب. طب منين قام وقفل الباب؟ ناس بتطلب أنها تدخل وهو أما قفل الباب في حين أنه قال من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. يعني أنا شرحتها في الأول بقى. يعني هو بعد ما قفل الباب هم جايين يقولوا له عايزين ندخل. طب إيه بقى معناها؟ معناها جات له فرص كثيرة للتوبة والنعمة حركته وكلمة الله لمست قلبه وهو تراخ وتكاسل وأس قلبه ورفض التجاوب. خلاص القلب تأس، القلب تأس، هو ده الباب اللي تقفل. يبقى قفلت الباب دي من جهته هو، هو اللي ضيع على نفسه الفرصة، هو اللي كلمة الله حركته ولم يتجاوب، فكانت النتيجة انه قلبه تأس. خلاص من بعد ما يكون رب البيت قد قام وأغلق الباب. أو ممكن أشوفها مجيئه التاني، ابتدأتم، بقية الآية بقى موضحة، تقفون خارجا. يبقى كانت عنده فرص في الحياة وتكاسل تراخى تقسى القلب، جيهم الدينون، ابتدأتم تقفون خارجا وتقرعون الباب. يبقى هو طلب يدخل بعد الباب ما تقفل، بعد ما جه مجيء المسيح الثاني، بعد ما هو انتقل، كلمة ربنا وصلت له لمست قلبه ما تجاوبش معاها مات مثلا يعني، أو المسيح جه في مجيئه الثاني. وقت مجيء المسيح بقى الثاني أنا عايز أتوب، ابتدأتم تكفون خارجا وتقرعون الباب قائلين يا رب يا رب افتح لنا، فيجيب ويقول لكم لا أعرفكم من أين أنتم. هو ده بالضبط مثل العذارى. خلاص هو زرع العريس قد أقبل ده وقفل الباب، ودول جايين يقولوا ربنا ربنا افتح لنا، قال لهم لا معرفكم. يبقى هنا أغلق الباب، ممكن يكون هو مات، ممكن يكون أس قلبه فباب التوبة من جهته تقفل، ممكن يكون مجيء المسيح التاني، هو مش بيطلب بقى هنا توبة، هو بيطلب بس مجرد النجاة. ما هو راح يخبطه على الفلك بتاع نوح لما الطوفان نازل، مش توبة، مش انه يعني احنا غلطنا، لا لا احنا عايزين ننجو، لا الباب اتقفل وهو اللي اغلق الباب في فلك نوح. يبقى اغلق الباب دي تحذر كل اللي بيقول لك يا عم لسه العمر طويل انا كبير انا صغير مش عارف ايه بتاع، لا ما في وقت الباب هيتقفل والفرصة راحت. اغلق الباب وابتدأتم تقفون خارجا وتقرعون الباب قائلين. ما هو برضو تعليم أغلق الباب ديت يعني لازم تتقال جنب يعني التفتوا إلي واخلص أي وقت بس بص، لا ما في فقط الباب هيتقفل عزيزي، لازم تقال دي جنب ديت أغلق الباب. يعني الفرصة مش هتبقى للنهاية، مش من ناحية الله عزيزي، من ناحيتك أنت ومن ناحيتي أنا. تكرار الرفض يأس القلب، تكرار الاستهتار بالنعمة أفقدها، زي عيسو أغلق الباب بالنسبة لعيسو ما طلب التوبة بدموع. عايز إيه عيسو؟ مش أنا زعلان على الروحيات، أنا زعلان البكر هياخد نصيب اتنين وأنا كده ضيعت حقي. فهو طلب البركة مش توبة، لا ده ما كانت برضية أنا خسرت. علاقة بركة واحدة يا أبي، قال له فبكى صرخ. فالقضية مش قضية إن هو يعني شعر إنه خسر الروحيات، لا ده زعلان على الأمور المادية اللي هو خسرها. أغلق الباب وابتدى أن تقفون خارجا وتقرعون الباب قائلين يا رب يا رب افتح لنا، فيجيب ويقول لكم لا أعرفكم من أين أنتم. يبقى إذا نحذر الإهمال، إن سمعتم صوت تقص قلوبكم، نحذر التأجيل. سمو تلك بيأس القلب، بيخلي مسلكي وفكري بتشكل بفكر العالم، فببقى غريب عن رعوية إسرائيل. مش يعني أنا انفتحت على العالم وطرق العالم وعشت العالم ومباهج العالم، بدخل بقى أنا للروحيات، يعني مش ما بقتش الأول كان بتتناغ، يعني لا أنا عايز فن بقى، خلاص بقى شكلي شكل العالم وممكن برضو وحلوة وربنا وزمان والعلاقة والحياة الروحية بس بدون اجتهاد يطلبون ولا يقدرون. واخدين بالنا حبايبي؟ يعني موضوع خطير اخوات. يعني يا رب يا رب افتح لنا. يجيب ويقول لكم لا أعرفكم من أين أنتم. لا أعرفكم معنى أن ما فيش علاقة، ما فيش شركة، ما فيش اتصال بالله حتى لو له ممارسات. اللي يزيد الأمر رعب يبقى طلبتم تدخلوا ولا تقدرون، بتخبطوا والباب مقفول، اتنين مرعبين اهو. لا بص المرعب الرعب الثالث، بس ادينا فهمنا المعنى. يعني حينئذ تبتدئون تقولون، بص بقى دي اصعب من الاتنين اللي فاتوا، اكلنا قدامك وشربنا وعلمت في شوارعنا. دو ناس رواد كنائس مالهم؟ اكلنا قدامك وشربنا. ايه الاكل اللي بناكله وبنشربه قدام ربنا؟ جسد الرب ودمه. احنا كنا بنتناول، مرعبة. علمت في شوارعنا، احنا كنا بنحضر عظات وعارفين تعليم، ويمكن كنا بنعلم، ويمكن كنت انت بتتكلم على لساننا. ما انا بتكلم على لسانك مش عشان انت حلو، بتكلم على لسانك عشان عايز اطعم رعيتي. انما انت بقى خدت نصيبك من الكلام دوت، خدت الكلام ليك، شبعت انت بيه، دي حدوتة تاني. ده كلام خطير اخواتي. اكلنا قدامك وشربنا، علمت في شوارعنا. يبقى الناس دي كانت ليها ممارسات روحية، ناس بتاعت كنايس، ناس رواد كنايس. يعني اقدر اقول النوع الاولاني طلبتم ان تدخلوا ولا تقدروا، ده اللي انفتح على العالم وعاش في العالم، فبقت عيشة العالم هي اللي غلبها. يعني حبب الملكوت بس يعني ايه، ما بقتش في تناغم مع إنسانه الداخلي، خلاص بقى يتعود على عيشة تانية وحياة تانية ومباهج تانية وأفكار تانية واهتمامات تانية ومشغوليات تانية. طب هنا لا، ده لسه موجود جوه وبتاع مناولة. يا حبايبي يعني كلام صعب، كلام صعب يا أخوات. المسيح يرحمنا كلنا، لكن مجرد ممارس. هو موجود جوه لكن فكره في العالم، هو موجود بيأدي واجب لكن ما فيش تواصل بالله. فيقول أقول لكم لا أعرفكم من أين أنتم، مش ولاده، تبعدوا عني. يا نهاري، يا أصعب وأصعب، يا جميع فاعل الظلم. يبقى دول بقى بتوع كنائس وبتوع ممارسات وبيعملوا ظلم. الله نور، الله قدس. المفروض ان انا علشان اقرب من الله فعلا وتكون لي شركة معاه احيا في النور، كونوا قدسين لان انا قدوس. لا، انا الشكل انا بتعبد لله، بس لا انا ما تواصلتش لا مع النور ولا مع القداس. لا ما يعرفكش، دي مجرد ممارس. طب الواقفين بره حالهم ازاي؟ هناك يكون البكاء. مسيح يرحمنا حبايبي، مسيح يرحمنا ويجعل كلمات التوبيخ دي تزلزل كياننا الداخلي، لأن هو ده زمان التوبة، هو ده زمان الدموع، هو ده زمان الصراخ. لألا أغلق الباب. هناك يكون البكاء، بكاء على فرص هيئتها النعمة أفتكرها وأنا ضيعتها. يا ما سمعت، يا ما قلبي اتحرك، يا ما نبهني، يا ما قال، يا ما قريت، وانا تكسلت، تهوان، تراخيت، ابكي. افتكر الحاجات ديت. ما هو في القيامه حبايبي احنا مش هنفقد الذاكره بتاعتنا، ومش هنفقد الملكات الفكريه بتاعتنا ولا الخبرات بتاعه الحياه. الابرار ياخدوا اكليل البر، تمحى من الذاكره كل تذكره شر ان هم اختاروا الطريق ده. لكن التاني لسه فاكر، انا عندي 7 اخوة على الارض، بعت لهم لعازر، حشتهم وحش، هيجوا الموت العذاب، ما نعرفهم عايشين ازاي. ففي التذكرات، بس تبقى تذكرات سبب بكاء. يبقى تراخيط استهترت أجلت فبكي لما سمعت وبدل ما لوم نفسي عاد تبرر في نفسي لا أو أصله من حقي وشمعنا وأفتكر الحاجات دي أبكي. التاني بقى بيعمل الحاجات دي بقى هنا توبة يفتكر الفرص اللي ربنا هي هاله ما أحسنش استغلالها يبكي أمام الله ندمان هاله. طب هناك هيفتكرها ويبكي بس بدون إيه بدون ثمرة ما هيبكي برضو هناك. لا طب ما نبكي هنا الفرص اللي راحت التأجيل اللي أجلناه المرات اللي حاولنا نبرر فيها زواتنا وندي نفسينا أعذار بكاء على الحرمان من إبوة الله. حبيبي يعني حرمان من إبوة الله يعني هو الحماية هو الشبع هو إحنا مخلنا عشان نتصل به إحنا بعيد عنه إحنا كياننا ضعيف كبشر. طيب تروح بقى لسيد قاسم ما بيعرفش الرحمة فيش بقى الإبوة وما فيش الحنان وما فيش العطف وما فيش الحضن الأبوي يا ساتر هناك يكون البكاء ومش بس بكاء وصرير الأسنان خوف طبعا لأنه سيد قاسي وما فيش رحمة بقى أو صرير الأسنان كراهية وغل يعني آسف يعني من الله ومن الأبرار هذه صرير الأسنان يكمل يبقى أنتوا واقفين وهم يعني مش ربنا ما يسمحش حبايبي لنا ولا اللي بيسمع دول وقفوا بقى خارجا هناك يكون بيوصف حال اللي بره بقى هناك يكون البكاء وصرير الأسنان وبيكلم بقى اللي بره ما ترأيتم إبراهيم وإسحاق ويعقوب وجميع الأنبياء في ملكوت الله يبقى الأشرار حيشوفوا الأبرار في ملكوت ربنا لكن مش العكس دي نقطة مهمة لأن أهل العالم بقى الديانات اللي هي بتزكي الذات تجيب العكس ما تجيبش ديت عشان تعرفوا حبايبي إن هي تعليم شيطان إنه الأبرار يشوفوا بقى الأشرار بيتعذبوا وبيصرخوا يعني إيه شمتانين يعني لا لا ما عندناش كلام دوت دي ذات فالأبرار مش هيشوفوا الأشرار وهم في العذاب لكن الأشرار هيشوفوا الأبرار في النعيم كانت لينا نصيب كنا ممكن نبقوا معاهم أنا اللي تكسلت يبكي بس بلا نفع ما ترأيتم عمره ما قال إن الأبرار يروا اللي بيتعذبوا وبيصرخوا في الجحيم اللي فيها تزكية للذات فيها إحساس بالتشفي بالانتقام لا لا فيش كلام دوت دي تعليم الأرض ما ترأيتم إبراهيم وإسحاق ويعقوب وجميع الأنبياء في ملكوت الله وأنتم ده بيكلم مين بقى اليهود أنتم الشعب المختار أنتم اللي حاسين بالأفضلية انتم اللي بتدعوا يعني لما يعني حد يتنيح هو دي بقى عارف تعرف يا عم ربنا يستر عليك وعلينا كلنا بتأثر يا اخواتي قوي بال يعني متى رأيتم ابراهيم واسحاق ويعقوب وجميع الانبياء في ملكوت الله وانتم بقى اللي حاسين في نفسكم ان انتم يعني اللي مخلصين واللي مبررين واللي 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 مطرحون خارج لما يعني لما ضربت التعليم كلها هي فعلا تعليم ذات عبادة بتدي افتخار بالذات متدين متعالي على الآخرين احساس بالذات يحكم على الناس ده يروح السماء وده ما يروحش احساس بالذات احنا افضل ده احساس بالذات او زمانه دلوقتي عارف انه المعتقد بتاعه احساس بالذات ادي يعني ادي التعليم لكن تعليم المسيح لا 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 العكس كده تماما اما بيموت حد غير مؤمن الانسان المسيحي يبكي عليه يا رب يكون فيه انا معرفش بس انا اتمنى ان يكون فيه وسيله انه يعني الناس تعرف الخلاص حتى ما اعرفش يعني ما بقولش ده تعليم يعني بس انا ده جوه اتمنى هذا مش شماتة ودي دلوقتي عارف وزمانه دلوقتي مش عارف يكمل المشهد في الآية 29 ويأتون من المشارق ومن المغارب ومن الشمال والجنوب أمم بقى أو بيقول لهم أنتم يا يهود أنتم اللي حاسين ببر الذاتي أنتم هل يعني فاكرين نفسيكم ورثة الملكوت أنتم واقفين برا ويجوا بقى اللي أنتم كنتم بتزدروا بيهم بتحتقروهم يأتون من المشارق ومن المغارب ومن الشمال والجنوب أمم قبلت الإيمان يتكون في ملكوت الله يبقى ملكوت الله لكل من يؤمن ويجتهد أن يدخل من الباب الضيق. ارجع بقى للسؤال الرجل بدأ السؤال يقول له إيه؟ بيقول له ربنا يسوع أقليل هم الذين يخلصون اهو ضمننا اهو قال لك لا يا عم ده هيجوا منين من الشمال والجنوب من الشرق ورب بس ادينا فهمنا بقى المسيح يعني هو يعني هو في رد ضمني بقول لك بقى لما ناخد كلمه الله لاجل خلاص نفسي ولاجل الشبع الروحي ولاجل توبتي ولاجل تغيير سلوكي ادي هدف بس في الوقت نفسه هي بتملى الكيان بتشبع الفكر والعقل بس مش ده الهدف شفت هي كانت بقى فين يعني هو كان قليل وما لزين خصوصا كان يقول له مثلا كان رحيجه من شماله الجنوب لا هو رسم له السكة بتاعت خلاص فيما أنا بقى بتمتع بالخلاص وبشبع من كلمة الله وسالك بيها تتلاقي إيه تنساب المعرفة كده الروحية شمال وجنوب وشرق وغرب كل الأمم كل الأجناس كل من يقبل الإيمان طبعا الكلام ده كله ضد الكبرياء اليهودي احنا شعب الله لا خد كمان كسر الكبرياء اليهود وهوذا آخرون يكونون أولين آخرون اللي هم الأمم اللي قبلوا الإيمان في الآخر اللي جاهم لربنا في الآخر يكونون أولين يتقدم الصفوف وأولون اليهود اللي عرفوا ربنا من الأول وطول عمرهم شعب الله هم اللي بقوا فين بقوا في الآخر خد بالك ان احنا في نهاية خدمة المسيح واليهود رافضينه وفي قرار في أورشليم بالقبض عليه فبيعلن بقى مصيره انتوا اللي كنتوا أولين هتبقوا في الآخر واللي كانوا في الآخر هيبقوا في الأول ده ممكن يكون معنى مش من معنى ده قصد المسيح من التعليم لكن ممكن أخذ بقى منها درس روحي هو ذا آخرون يكونون أولون يعني ناس كانوا في الآخر ناس أشرار تابوا بقى في الأول وأولون ناس ممكن تكون بدت لكن ما كملتش ناس ممكن تكون بدت بس تحول الموضوع لممارسات شكلية أولون يكون هنا آخرون أو ممكن تتخذ بمعنى ثالث يبقى قصد المسيح يهود وأمم ممكن أخذها بخطى وتائبين ممكن أخذها هوذا آخرون يكونون أولين وأولون ناس في الأرض كانوا في الأول في مركز في كرامة موضع تقدير الناس يروح في الآخر وناس تانية كان محتقرة ومصدرة بيها وغير معتد بيها تلاقيهم في السماء في المكان الأولى طيب أختم بقى الحديث بالتهديد بتاع هيرودس بس برضو يعني في تتابع في فكر له زي ما قلنا حوادث حصلت ناس خلط بتظنهم بذبائحهم برج وقع ده دروس للتوبة طيب التوبة ما تيأس مهما كان حالك المرأة المنحنية 18 سنة طيب بس يعرف انه التغيير مش هيبقى لحظي لا دي خميرة وحبة خردل بتاخد وقت عشان تنمو لكن بتنمو وبتنتشر طيب اوعى تفتكر ان تنمو وتنتشر السكة سهلة لا ادينا عرفتك ان الباب ضيق طيب لألا تخاف لما تسمع الباب الضيق هتشوف بقى دلوقتي تهديدات هيرودس ديات لا بيطمنك بقى المسيح ان الباب الضيق ده ما تخافش مش هيسيبك دي نمره واحد نمره اتنين هو اتكلم عن الباب الضيق هو نفسه سلك فيه هنشوف دلوقتي تهديد هيرودس لربنا يسوع او الكلام دوت عن الباب الضيق خلى ناس يعني متغاظه ومش عايز تسمع المسيح فعايزين يمشوه فقالوا له امشي هيرودس عايز يموتك يعني ممكن يكون ايه أي واحدة من دول الترابط بين الحديث عن الباب الضيق وقالوا الذين يخلصون والتهديد اللي جاي. شو بقى التهديد؟ يقول لك إيه في ذلك اليوم، هو اليوم ده اللي قال فيه آخرون يكونون أولون وأولين يكون آخرين. طبعا كلام يغيظ اليهود لما قال يأتون من المشارق والمغارب وانتوا واقفين برا، كلام يغيظ اليهود لما قال رأيتم إبراهيم وإسحاق وجميع الأنبياء في ملكوت الله وإحنا اليهود مرفودين، كلام يغيظ اليهود. فلما سمعوا الكلام دوت بدل ما يخلوه سبب للتوبة عايزين يمشوا المسيح، بس مش عايزين نسمع الكلام دوت، فمش عايزين نسمع يعملوا له إيه في ذلك اليوم. بقى تقدم بعض الفريسين قائلين له اخرج واذهب منها هنا، مش عايزين نسمع الكلام بتاعك ده، ما ايه اللي انت بتقوله ده، احنا الناس الكويسه واحنا خير الناس واحنا اللي رايحين الجنه واحنا وانتوا اللي بتقولوا، امشي مش عايزينك. في ذلك اليوم تقدم بعض الفريسين قائلين له اخرج واذهب منها هنا، مش عايزين نسمع، فعايزين نمشيه او عايزين نمشيه ان لقينا كلامه. الناس اللي عندها اشتياقات فعلا للروحيات، حبت السماء وحبت ربنا والتفت حواليه، وانتم حاسين ان هم نكره وان هم منبوذين، ده احتضننا فالتف حواليه فحسدوه، عايزين نمشيه. بس نمشيه ازاي بقى؟ نمشيه بمكر، نقول له ايه؟ ان هيرودس يريد ان يقتلك عشان يعني يخاف ويمشي، وانا نريح نفسينا بقى مش عايزين نسمع الكلام دوت. قبل ما اكمل، هيرودس يريد ان يقتلك، احنا ربنا يسوع موجود فين؟ موجود في اكليمبرية بيخضع تحت سلطنة هيرودس. هيرودس ده ابن هيرودس الكبير، هيرودس الكبير ده اللي قتل اطفال بيت لحم. طب ده هيرودس ابنه اللي هو قتل يوحنا المعمدان وحيحاكم ربنا يسوع، اللي هو يسمى هيرودس انتيباس، فدي المنطقة بتاعته. اخرج واذهب منها هنا لان هيرودس يريد ان يقتلك، زي ما قلت لكم يعني نوع من المكر عايزين نبعده. فيعني نبعده ازاي؟ نهدده بالكلام دوت، يبقى ارتحنا منه ومش عايزين نسمع. وفي نفسه برضه لما هو يسيبنا ويروح اليهودية، ما هناك في امر بالقبض عليه، خليهم يقبضوا عليه ونرتاح. اخرج واذهب منها هنا لان هيرودس يريد ان يقتلك. للأسف زي ما قلت لكم بدل ما توبيخ المسيح ده يكون سبب للتوبة نقول له مش، بدل ما نفرح زي يوحنا الجموع التفت حواليه، لا حسدناه واتغاظنا عايزين نقتله. طيب لو وقفنا عند هيرودس يريد أن يقتلك، يعني ليه؟ ممكن نستنتج ثلاث استنتاجات. يمكن هم راحوا لهيرودس وقالوا له الحق الراجل ده، الناس ملتفة حواليه وده في خطور على شعبيتك وعلى مكانتك وسط الناس وده بياخد منك الجماهير، جايز فالتاني خايف على منصبه ومركزه، يعني ممكن. او ممكن هيرودس ده قتل يوحنا المعمدان ولما سمع خبر يسوع قال يوحنا قد قام من الاموات ولذلك تعمل بقوات، قالك طبعا عايز امسكه اقتله ده، ما يوحنا طلع لي تاني، ممكن يكون ده فكر. ممكن يكون انه لما سمع عن يسوع يقول لك طلب ان يراه، فكل اللي حوالين هيرودس عارفين ان هيرودس نفسه يشوف المعلم دوت، هم راحوا مترجمينها جايز عايز يشوفه عشان عايز يموته ايا كان، او هم اختلقوا السبب ايا كان، لان هيرودس يريد ان لا بس مش عايزه هم اختلقوا يعني لا لأن مش هتمشي مع بقية القصة. لا وفعلا في تهديد من هيرودس بشكل أو بآخر، زي ما قلت لك يا إما خايف على شعبيته يا إما لأنه ظن أن يوحنا أمن الموت فأنا عايز أموته. في ذلك اليوم تقدم بعض الفارسين قائلين لو أخرج وإذهب منها هنا لأن هيرودس يريد أن يقتلك، برضو من مكرهم نهدده فيهرب. فلما يهرب نبتدي نشكك الناس، مش ده اللي كان بيعلم كل تخافوا من الذين يقتلون الجسد أو هرب هو. لكن زي ما قال نحمية رجل مصري يهرب، طب رد عليه فقال لهم امضوا وقولوا لهذا الثعلب، طبعا الثعلب يعني مكار، بس بص كلمة برضو البابا كيرلس ده لذيذ خالص. اذهبوا وقولوا لهذا، هذا ده اسم إشارة، ده قدامه. طب وهيرودس قدامه؟ لا، ده أنتوا المكرين. هيرودس مكار، بس أنتوا فيكم نفس الصف. أنا فاهم مكركم، أنتوا عايزين تبعدوني، مش عايزين تسمعوا، أنتوا غيراني من الناس اللي ملتفة، أنتوا عايزين نروح اليهودية يقبضوا عليا، بس إيه، أنتوا جايبين يعني شك أنكم خايفين علي، لأنتوا مكرين. لأن الطبيعي يعني لو اللغة يعني بالعربية الدقيقة، فقال لهم امضوا وقولوا للثعلب، ما يقولش لهذا، هذا ده اسم إشارة. طب هو فين هيرودس؟ هيرودس مكار، بس انتم مكرين. فقال لهم امضوا وقولوا لهذا الثعلب. هم جايين يهددوه، هيرودس حيتلك، يعني كان هيرودس ده أسد، أنا مرز حتى الثعلب، وده معنى آخر للكلمة. الثعلب علامة الضعف. ليه؟ في سفر نحمية الإصحاح الرابع الآية 3، لما إسرائيل بدأ يبني سور مدينة أورشليم، فطوبيا العموني قال إيه؟ إنما يبنونه إذا صعد ثعلب فإنه يهدم حجارة حائطهم. الثعلب ده وزنه خفيف، فعايز يقول إنه المبنى بتاعهم هش، ده ومش عليه ثعلب حيوقعه. فهنا بقى الثعلب إشارة للإيه؟ للضعف. أنتوا جايين تهددوني بهيرودس كأنه أسد؟ لا، يرد ده حتى الثعلب ضعيف. ده المعنى الثاني. يبقى المعنى الأولاني هو وانتم مكرين، المعنى الثاني هو ضعيف، المعنى الثالث امضوا وقولوا لهذا الثعلب. ان ربنا أعطى الأنبياء سلطان ان يوبخوا الناس ويكشفوا حقيقة أنفسهم. هل هنا الأنبياء بيدينوا الناس أو بيهينوا الناس؟ لا، ده بأمر إلهي، ده بإعلان إلهي. فما بالنا برب الأنبياء فاحص القلوب، ما بالنا باللي حيدين المسكونة. فلما بيقول لهذا الثعلب دي مش شتيمة، ده هو فاحص وهو ديان من حقه أن يحكم، فهو بيشخص حقيقة هيرودس مش بيشتمه. امدوا وقولوا لهذا الثعلب. طولي طب يعني لو شفت واحد مكار اقول له ثعلب؟ مش عارف كانك مكار. يقول لي ما حصل، لا تحكم شيء قبل الوقت حتى يطلع الذين خفي الظلام. انا ما اعرفش، ممكن يكون تصرف غلط بس ما اعرفش دوافعه، لكن هو عارف. فلما هو يقول بقى ده هو انار خفي الظلام، لكن انا ما اعرفش برضه. فلذلك مش من حقي حتى ان انا اصف سلوك انسان بالمكر واقول له لقب الثعلب، لكن هو كديان من حقه، فدي مش شتيمة بالنسبة للمسيح. فقال لهم امضوا وقولوا لهذا الثعلب أنا أخرج شياطين وأشفي اليوم وغدا وفي اليوم الثالث أكمل. يعني أنا ليا رسالة لازم تكمل، أنا مش هموت قبل الرسالة ما تكمل، فأنا مش خايف من تهديدات هيرودس. وهنا يا أحبة بقى يعني مقولة كده مرة كنت كتبتها على تويتر، إن كل إنسان خالد إلى أن يتمم رسالته. في اليوم الثالث أكمل، أنا لي رسالة، ما هيرودس مش هيموتني قبل ما خلص رسالتي. وده تنطبق على كل البشر، كل إنسان مخلوق لرسالة، مش هيموت إلا مثل مثال. طبعا هو ماشي بحسب مواقيت الله وفكر ربنا، لكن هو له رسالة وحد عنها، خلاص ربنا يحط نهاية وقت ما يريد. لذلك كان طول حياة المسيح ماشي بمواقيت الله. أربع مرات في إنجيل يوحنا، يوحنا 2 لم تأتي ساعتي بعد، يوحنا 7 لما كانوا طالعين للعيد بتاع المظال قال لهم وقتي لم يكمل بعد، يوحنا 8 لما اتكلم على النور والمرأة اللي كانت في الهيكل قال لهم قال لم يمسكه أحد لأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد، يوحنا 13 وهو عالم إن ساعتي قد أتت. فهمش بمواقيت الله. حتى بإنجيل القديس لوقا في لوقا 22 حيقول لهم هذه ساعتكم وسلطان الظلم. ها أنا أخرج شياطين وأشفي اليوم وغدا وفي اليوم الثالث أكمل. أولا هنا بيعلن مسيانيته، عمل المسيح الأساسي إخراج شياطين وشفاء مرض، فأنا المسيح. في اليوم الثالث أكمل، ده بإشارة لقيامته، بالقيامة كمل الخلاص. يعني في تجسد ربنا يسوع حتى اللحظة خلاص ما تم؟ لا لسه. طب بالصليب؟ لا لسه. هو فعلا الصليب الخلاص تم، بس أعلن بالقيامة. عشان كده قال لهم في اليوم الثالث يوم القيامة أكمل، يعني كأني العمل ناقص وحيكمل في اليوم الثالث. يبقى أقدر أقول، هرجع لها تاني، ده أنا عارف يا طبعا مصيرة للتساؤل، أشفي اليوم دي فترة التجسد، وغدا ده يوم الصليب، وفي الثالث أكمل كمال الفدا بالقيامة. يعني المعنى دلوقتي البسيط، المعنى البسيط إنه لما بيقولهم اليوم وغدا وفي اليوم الثالث أكمل، الحكاية خلاص قربت، يعني خدمة المسيح أوشكت على الانتهاء. هو ما يقصدش يعني ثلاث أيام تحديدا، لكن يعني يقصد الحكاية قربت خالص. يعني احنا في الشرح قلنا أشفي اليوم ده التجسد، غدا ده الصليب، في اليوم الثالث أكمل دي القيامة، اكتمال عمل الخلاص. طيب بقى عند الآية بتاعت وفي اليوم الثالث أكمل، يعني بناها للمجهول، مش أكمل، أكمل. طب مين اللي هيكمل العمل؟ الآب لما يقيمه. وكأني هنا بيوبخهم بطريقة غير مباشرة، اللي أنا بعمله بعمله باسم الآب، أنتوا حزنني اليوم ومتضايقين ليه؟ ده الرسالة اللي كلفني بها الآب في التجسد. فكلمة أكمل يعني حاجة ناقصة وحتكمل، يبقى الخلاص هيكمل لما يقيم الآب في اليوم الثالث. طبعا لما يكون الآب ما ننزعجش، زي ما الآب أقامه هو أقام نفسه، الروح القدس يقيمه، كل عمل بيعمله الله يعمله في ثالوث، زي ما قال مثلا انقضوا هذا الهيكل وأنا في ثلاث أيام أقيمه، قال هذا عن هيكل جسده. إن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكن فيكم، فالآب يقيمه صح، هو يقيم ذاته صح، الروح القدس يقيمه صح، لأن كل عمل بيعمله الله يعمله بثالوث. بس يعني عشان لو يعني أشرنا ليها تبقى واضحة. طيب أنا يعني عايز أبقى عند كلمة يعني أكمل، يعني حاجة ناقصة وبتكمل. الموضوع ده اتكرر ثلاث مرات في الكتاب المقدس، بس كل مرة كان بيشير لجانب معين. في عبرانيين 5-9، وإذا كمل، كلام عن المسيح، إذا كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي. هو كمل، هو المسيح له المجد ناقص في الخلاص، إكمال الخلاص إن المسيح يتأمل يتألم. فإذا كمل بالإيه؟ بكمل بالألم، كان دي إكمال عمل الخلاص، كان لازم يتألم. طيب في عبرانيين 11 الآية 40 بيكلم على أبرار العهد القديم، لكي لا يكملوا بدونيننا، يعني حاجة ناقصة وبتكمل، فالخلاص عشان يكمل كان لازم يتألم. دي الآية الأولى. الآية الثانية أبرار العهد القديم، حاجة ناقصة وحتكمل، هما لسه مش هيتمتعوا بالملكوت دلوقتي، ليه؟ لما احنا نروح لهم يكملوا. أيضا في عبرانيين 12 الآية 23 جت نفس الكلمة، كنيسة أبكار مكتوبين في السموات وإلى الله ديان الجميع وإلى أرواح أبرار مكملين. احنا بقى كمؤمنين احنا في زواتنا مش كاملين، لكن الله ايه هيكمل. ها انا اخرج شياطين واشفي اليوم وغدا وفي اليوم الثالث اكمل. طيب بعدها بل ينبغي ان اسير اليوم وغدا ومالي، طبعا ما بيقصدش يعني ثلاثة ثلاثة، لكن يعني يقصد الحكاية ايه، خلاص الرحلة قربت على الانتهاء، لأنه لا يمكن أن يهلك نبي خارجا عن أورشليم. لا يمكن أن يهلك نبي خارج عن أورشليم. ممكن يعني أشرحها في ثلاث اتجاهات. أولا ممكن يكون المعنى مجازي، هو ممكن يهلك في أي حتة بره، لكن كلمة أورشليم ليه؟ لأن قرار إهلاك الملك صدر من أورشليم حيث مجمع اليهود والسنهدري، فهو حتى لو هو بره لكن القرار بيصدر من أورشليم. ده ممكن يكون معنى. ليه؟ لأن هنشوف إنه في أنبياء هلكوا خارج عن أورشليم. يعني مثلا إيزابل قتلت أنبياء في السمر، سفر الملوك الأول 19. إرميا قتل في مصر بعيد عن أورشليم. حزقيال في بلاد الكلدانيين بعيد عن أورشليم. كلمة إنه ما يهلكش خارج عن أورشليم يعني القرار بينبع من القيادة بتاعت اليهود، والقيادة المقر بتاعها أورشليم. ده معنى. المعنى التاني انه زي ما قلت لك في انبياء هلكوا خارج أورشليم، بس الأغلبية الأكثر في أورشليم، فلذلك يعني باعتبار الأكثر يعم مع الجزء يعني. فعلشان كده قال لا يهلك خارج أورشليم. ماري فرام بقى يعني قالها بتأمل لطيف خالص، قال لك تقديم الذبائح كان في الموضع اللي ربنا اختاره اللي هو حقل أورونا اليبوسي. قال كده في سفر التثنية 12 المكان الذي اختاره الرب إلهك، وعرفنا ان ده حقل أورونا في ختام سفر صموئيل. طيب يبقى في أورشليم المكان اللي ربنا اختاره ده بتتقدم فيه الحملان. طيب المسيح حمل الله لم يهلك مع أطفال بيت لحم لأنه لازم يهلك أو يصلى في أورشليم. لما أهل النصارى حبوا يرموه من الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه، لا لازم يصلى في أورشليم. ليه؟ لأنه الحمل بيقدم في المكان دوت. ده المعنى الروحي اللي قاله ماري أفرام. بل ينبغي أن أسير اليوم غدا وميالي لأنه لا يمكن أن يهلك نبي خارجا عن أورشليم. نختم يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها. مرثاة عتاب. في أربع مرات ربنا ممكن يكرر الاسم، ممكن يكرره بدافع الشفقة. مرثا مرثا يعني تعبان علي تهتمين بأمور كثيرة. ممكن تكرار علامة الحب، إبراهيم إبراهيم انظر لا تمس فتاك. ممكن تحذير، سمعان سمعان هوذا الشيطان طلب أن يغربلكم بحذرك. ممكن هنا عتاب محبة زي أورشليم أورشليم، وزي شاول شاول بيعاتبه، شاول شاول لماذا تضطهدني. يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء ورجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريد. أنا عايز وأنتم مش عايزين. أدي عنات الإنسان. الله يريد أن الجماعة يخلصون بس مهم الإنسان. كم مرة أردت ولم تريدوا، كم مرة تبين مصابرة الله طول عنات ربنا، اشتياق ربنا، الفرص اللي بتديها النعمة كل ده تدخل تحت، كم مرة. يقول البابا كيرلس كم مرة ان حاول يردهم من خلال الناموس، حاول يردهم من خلال الأنبياء، حاول يردهم من خلال تجسده وحياته في وسطيه وما فيش استجابة. كم مرة أردت ولم تريد. طب النتيجة هو ذا بيتكم، خلاص ما بقاش الهيكل بتاعي، أدم رفضني يبقى أنا مش هقعد في الهيكل. هو ذا بيتكم يترك لكم خراب. وحتى اليوم زي ما قال هوشع هتفضل إسرائيل سنين كثيرة، أيام كثيرة بلا كاهن بلا رئيس بلا ذبيحة بلا أفود، وهذا النرد خراب. هو ذا بيتكم يترك لكم خراب، وهذا النرد. الحق أقول لكم إنكم لا ترونني، طبعا لأنه حيتصلب ويقوم ومش هيعود بقى يتجول في شوارع أورشليم كما كان، حتى يأتي وقت تقولون فيه مبارك الآتي باسم الرب. اللي هيك رح يفضل خراب لغاية ما يجي وقت تقولوا مبارك الآتي باسم الرب. طبعا بيكلم على مجيئه التاني، لا ترونني، امتى هيشوفوه تاني؟ في مجيئه التاني. يبقى في بقية هتقبل الإيمان. شوف هو مش بيدينا معلومات، مش يعني بيعرفنا علامات النهاية، هي ضمنا في الكلام، بس هو أصلا بيقولها إيه؟ بيقولها نوع من العتاب لأورشليم، رغبة في توبة أورشليم. أدي التوجه بتاع المسيح. هو إذا بعتكم يترك لكم خرابا، الحق أقول لكم أنكم لا ترونني حتى يأتي وقت في مجيء الثاني تقولون فيه مبارك الآتي باسم الرب. إيمان البقية من إسرائيل. ممكن أخذها بشكل جزئي بقى يعني، بس مش عز المسيح. لا ترونني، خلاص أنا حسيب أورشليم لغاية ما أدخل يوم حد الزعف فتهتفوا مبارك الآتي باسم الرب. يعني لو مشيتها كده ماشي، لكن هي مش حرفيا ده اللي مقصود، لأنه هوذا بيتكم يترك لكم خراب، خراب الهيكل فعلا، وتشوفوني تاني. هو يقصد تحديدا يعني في مجيء المسيح التاني وإيمان البقية من أورشليم. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.